بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة. ونواصل القراءة تحت عنوان الشريعة الإسلامية ومصادرها. ويشتمل القرآن على أحكام في العقيدة والمعاملات، وأخرى في الأخلاق والعبادات، وآيات الأحكام المتعلقة بالمعاملات فيه، وهي أقل من غيرها. وقد قدرها الغزالي وابن العربي بخمسمائة آية. قال الشيخ خضر بن حسين رحمه الله: واقتصروا في تقديرها على هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان، وهو أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف، قد جعلها خمسمائة آية. وقد نازعهم ابن دقيق العيد في هذا التقدير، وقال إن مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد، بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله من وجوه الاستنباط. والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصولها وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعددة، حتى الآيات الواردة في القصص والأمثال. وينقسم القرآن من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام: واحد، التشريع المجمل وهو معظم العبادات. اثنان، التشريع الذي فيه البيان على نحو ما كالأحكام المتعلقة بالجهاد والدفاع عن النفس والعلاقات الدولية. ثلاثة، التشريع التفصيلي ومثاله القصاص والحدود والحلال والحرام من الطعام وأصول روابط الأسرة والميراث. أربعة، القواعد العامة للتشريع والاجتهاد. أما من ناحية الموضوع القرآني فهو كتاب حياة ومنهج وجود للإنسان بالمعنى الممتد للوجود، أي في الماضي والحاضر والمستقبل. فالماضي هو ما حكاه القرآن من قصص الأولين منذ بدء الخليقة، ومرورا بقافلة الصراع بين الأنبياء وأممهم، وحاضرا من ناحية التشريع الصالح في الحياة الدنيا، فضلا عن ملابسات مسيرة الدعوة الإسلامية والقيم المستخلصة منها، ومستقبلا فيما يتعلق بالمستقبل الإنساني على وجه الأرض في ظل تدهور القيم الإنسانية وفقدان الصلة بالله، وما يلي ذلك من قيامة وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار. ويتخلل ذلك كله منهج تربوي في تلقي الحقائق والتعامل معها والنظر في آفاق الكون والنفس، كما يتخلل ذلك كله نظرية في المعرفة التجريبي منها والتجريدي. وفي الوقت نفسه ثمة إجابات شافية عن كل التساؤلات الكبرى حول الميتافيزيقيا وحول الطبيعة البشرية وأسلوب التعامل المنسجم مع الفطرة والسنة الكونية. وكل ذلك يرتبط بالمنهج، أي بالشريعة، ولا ينفك عن العقيدة. كما لا يمكن إحداث أي فصل سواء على مستوى التصور أو على مستوى التطبيق بين أجزاء القرآن الكريم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة الآية 85. وقد حظي القرآن بعناية كبيرة دلت عليها الحقائق التي ذكرناها من ناحية جمعه وتدوينه. وليس في البشرية الآن كتاب يدانيه في هذا، كما يشهد المستشرقون المنصفون أنفسهم. وحسبنا أن نراجع واحدا من أبرز الكتب الحديثة عن التوراة والأناجيل والقرآن في ضوء الحقائق العلمية. هامش اسم الكتاب: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، طبع دار المعارف بمصر، انتهى الهامش. عن التوراة والأناجيل والقرآن في ضوء الحقائق العلمية لمؤلفه الجراح الفرنسي العالمي موريس بوكاي، لنعرف أن القرآن هو المصدر الوحيد في الأرض الذي يصح أن ينسب بكل ثقة واطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى. وكما اعتنى المسلمون بالقرآن عبادة وتلاوة وحفظا في الصدور وكتابة ونشرا في الآفاق وترتيلا بالصوت، كذلك أقاموا حول القرآن سورا من العلوم التي تعيش عليه وتستمد وجودها منه وتصنع مناهجها وموضوع بحثها من بعد من أبعاده وجانب من جوانبه. فهذا علم التفسير الذي كان أول من صنف فيه عبد الملك بن جريح المتوفى سنة 149، ومن أشهرهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 10 بعد المئة الثالثة للهجرة، إذ صنف كتابا في 30 جزءا. ومن مشاهير المفسرين كذلك الرازي صاحب مفاتيح الغيب والزمخشري والبيضاوي وغيرهم، حتى وصل التفسير في العصر الحديث إلى أيدي مفكرين كالشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا والمراغي ومحمد أبو زهرة والشهيد سيد قطب. وهذا علم إعجاز القرآن الذي ألف فيه الجاحظ صاحب نظم القرآن والجرجاني والبقلاني والرماني والقاضي عياض، حتى وصل إلى رشيد رضا في الوحي المحمدي ومصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. وهذا علم يسمى علوم القرآن، يتحدث عن أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والقراءات وجمع المصحف وتدوينه وما إلى ذلك. وقد ألف فيه السيوطي صاحب الإتقان في علوم القرآن قديما، ومن المحدثين ألف فيه الشيخ الزرقاني صاحب مناهل العرفان والشيخ مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. وقد أخذ فن القصة نصيبا من الاهتمام، فألف فيه كثيرون منهم في العصر الحديث الدكتور مصطفى عبد الواحد المصري والدكتور التهامي نقرة التونسي صاحب كتاب سيكولوجية القصة في القرآن والأستاذ عبد المتعال الصعيدي. وسقط في فهمه وتحليله وتوثيقه أصحاب الاتجاهات المادية، ومنهم الدكتور محمد خلف الله صاحب كتاب الفن القصصي في القرآن. وهكذا توافر للقرآن الكريم من وسائل العناية والحفظ والفقه والمعايشة من أجيال الأمة الإسلامية جاهلهم وعالمهم ما لم يتوافر لكتاب سماوي، كما أن تدوينه المبكر جدا على خلاف بقية الكتب المقدسة والتعبد به في الصلاة وفي سائر الأوقات، كل ذلك وغيره قد جعل القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الفريد المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكان هذا الكتاب الكريم الذي لا يرقى إليه شك، وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي. عنوان السنة النبوية. والسنة هي المصدر الثاني للإسلام فكرا وتشريعا، وهي تنتظم كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في باب التعليم والتربية لأمته، سواء كان قولا منه عليه السلام أو فعلا أو تقريرا. ودورها أنها تأتي بعد القرآن مبينة وموضحة ومؤكدة، وقد تأتي بإضافة فرعية لم ينص عليها القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، سورة النحل. وقد بقيت السنة محفوظة في الصدور مدة تزيد قليلا عن 8 عقود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن تسجيلها كتابة لم يكن مرغوبا فيه على نحو عام وشائع إبان الفترة الأولى، حتى لا تختلط في الذاكرة المسلمة مع تطاول العقود بالقرآن الكريم. لكن وعلى مستوى خاص جدا أبيح لبعض الصحابة تدوين السنة، مثل إباحة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص تسجيل الحديث، كما أن هناك صحابة عرفوا منذ أيام الرسول الأولى بالتخصص في متابعة الحديث النبوي، مثل أبي هريرة. أما القرآن فكانت متابعته واجب الأمة كلها. وفي عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز سنة 99 إلى 101 ابتدأ جمع الحديث، وثمت رواية أخرى تقول بأن هذا الجمع بدأ قبل ذلك أيام إمارة عبد العزيز بن مروان لمصر في سنة 85 للهجرة. هامش، انظر الدكتور فاروق النبهان، مبادئ الثقافة الإسلامية، طبعة الكويت، انتهى الهامش. ويضع الجراح الفرنسي المعاصر موريس بوكاي الحديث النبوي في مرتبة الأناجيل، من ناحية أنها تنسب إلى رواة ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية أنها مثل الأناجيل وعكس القرآن في التأخر الذي لحق بتدوينها. لكن الذي لم يدركه بوكاي أن منهج الفحص العلمي الذي خضع له الحديث منهج يفوق بمراحل كثيرة المنهج الذي اعتمد في تدوين وتمحيص الأناجيل، فالأحاديث أوثق من الأناجيل على الأقل، لأن الحديث قد دون بعد 8 عقود فقط من وفاة الرسول، لكن الأناجيل لم يعتمد تدوينها إلا بعد 3 قرون كاملة في مجمع نيقيا عام 320 ميلادية، وقبل ذلك كانت أناجيل عادية كأية أناجيل. ولو أن اعتماد الأناجيل 4 التي تعترف بها الكنيسة جاء نتيجة إخضاع نصوصها للمنهج العلمي أو المنهج النقدي التاريخي كما جرى في الحديث بواسطة علم الجرح والتعديل الذي ينظر في السند بأسلوب النقد التاريخي الذي يعني تسلسل الحلقات وشخصيات الرواة، وينظر في المتن ومدى انسجامه مع القرآن والحقائق الإسلامية، وهو ما نسميه بالنقد العلمي للنص، نقول لو أن اعتماد هذه الأناجيل جاء نتيجة هذا المنهج لكان من الممكن أن نرتفع بتوثيقها إلى المستوى الذي تستحقه. لكن الذي حدث في مجمع نيقيا كان أشبه بقرار عسكري من قسطنطين بضرورة إيجاد صلح بين الوثنية والنصرانية والانتهاء من الخلافات الدينية القائمة على أساس الخلافات بين نصوص الأناجيل التي وصل عددها إلى نحو 100 إنجيل فيما يقول المؤرخون. ومعروف من مؤرخ الدولة البيزنطية أن الأناجيل 4 التي أقرت لم تحظى بأغلبية من المجتمعين، وإنما فرضت كما ألمحنا بتدخل خارجي من قسطنطين. فالسنة النبوية كما نرى أوثق من الأناجيل عند العرض على أصول المنهج العلمي. والسنة تعني الطريقة، أي أنها تنقل إلينا الطريقة التي نتبين بها كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بترجمة القرآن إلى واقع معاش، وكيف أفرغ الفكرة الإسلامية في القالب العلمي، وكيف شكل مجتمعا إسلاميا على أساس هذه الفكرة، ثم كيف نظم هذا المجتمع وأبرزه في صورة دولة كاملة. وبهذه السنة أيضا نعرف وجهة القرآن الحقيقية، فكأنها انطباق لمبادئ القرآن على الأحوال العملية، تزودنا بسوابق ثمينة للدستور الإسلامي، وتحصل بها على مجموعة مهمة كبيرة من التقاليد الدستورية. هامش انظر المودودي نظرية الإسلام وهديه. انتهى الهامش. ومنذ 14 قرنا من الزمان والسنة تمثل المفتاح الذي يفهم به أسلوب الحياة الإسلامية ويفهم به سبيل العودة إليها وطريق النهضة الإسلامية بوجه عام. أليست هي المثال الذي أقامه لنا الرسول من أعماله وأقواله؟ أليست هي التفسير الأول الصحيح للقرآن الكريم؟ ومن جانب آخر تقوم السنة بدور ذي ثلاث شعب. واحد، فهي تمرن الإنسان بطريقة فردية منظمة على أن يحيا دائما في حال من الوعي الداخلي والضبط واليقظة. اعبد ربك كأنك ترى. اثنان، وهي تمرن الإنسان على أن يكون نافعا اجتماعيا وإيجابيا في مواجهة العادات والتقاليد ومتماسكا مع مجتمعه الصغير والكبير. ثلاثة، وهي تجعل من إشعاعات الرسالة الممثلة في سلوك الرسول حقيقة يمكن أن يتمثلها المسلم، بمعنى أن هذا المسلم العادي الصغير الموجود في تركيا أو باكستان أو في الجزيرة العربية أو إندونيسيا أو مصر أو إيران يستطيع أن يتمثل مع اختلاف في مستوى التمثيل شخصية أعظم مثل أعلى في التاريخ. أليس اكتمال جوانب العظمة في حياة محمد أمرا اعترف به كل الدارسين والمفكرين والمؤرخين أصدقاء وأعداء ما داموا قد درسوا بحياد وإنصاف حتى ولو لم يؤمنوا به؟ ولعل آخر هؤلاء الدارسين الكاتب الأمريكي المسيحي مايكل هارت صاحب الكتاب الذي أحدث كما يقولون ضجة عالمية وترجم إلى معظم اللغات الحية ونشر في عشرات الصحف، وهو كتاب الخالدون 100 أولهم محمد رسول الله. فقد جعل هذا الكاتب محمدا عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى كما نرى من عنوان الكتاب، بينما جعل المسيح في الدرجة الثالثة وموسى عليهم جميعا السلام في الدرجة الخامسة عشرة. ومع أننا ننكر مثل هذا الخلط في أفكار الكاتب والنظر إلى عظمة الأنبياء بنفس منظار عظمة البشر العاديين الذين كان بعضهم أذل للبشرية، إلا أن ما يركز عليه هنا هو الشهادة الإنسانية العامة المعترف بها لسمو شخصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الشخصية التي تدور حولها السنة قولا وفعلا وتقريرا. والسنة قسمان، متواترة وأحاديث آحاد. فالمتواتر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية جماعية ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جماعة مثلهم حتى يصلوا إلى الرسول، وكل ما ليس كذلك فهو حديث آحاد. والأحاديث المتواترة نادرة، وقد أفردها العلماء بالتأليف، وممن ألف فيها ابن حجر العسقلاني والسيوطي، ومن المتأخرين محمد ابن جعفر الكتاني. ولا خلاف بين الأئمة في الحديث المتواتر، ويستدل به في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق العامة والخاصة. أما حديث الآحاد فذهب جمهور الأمة إلى أنه يستدل به فيما عدا العقائد. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم أربعة أقسام. واحد، تصرف بالإمامة كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. اثنان، تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون وتسليم السلع ونقد الأثمان وفسخ الأنكحة. ثلاثة، تصرف بالفتية كإبلاغ الصلاة وإقامة المناسك. أربعة، تصرف متردد بين هذه الأقسام، والجمهور على أن هذه الأقسام كلها من باب التشريع والتوجيه. هامش انظر علال الفاسي مقاصد الشريعة، انتهى الهامش. أما الجانب المتطور الاجتهادي في الحياة كأمور الحرف والمهن وتدبير الحروب والزراعة وطرق المعيشة والبناء وما إلى ذلك، فهذه كلها أمور غير تشريعية، ويصح فيها وحدها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقد نبغ في فن جمع الحديث كثيرون، اشتهر منهم في عصر الصحابة أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، كما اشتهر منهم في عصر التابعين كثيرون، منهم سعيد بن المسيب والزهري ومحمد بن سيرين. بيد أن أول من صنف في الحديث الصحيح كفن قائم على التمحيص الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، ثم جاء بعده الإمام أبو الحسن مسلم ابن الحجاج القشيري المتوفى عام 261 للهجرة، وقد التزم بمنهج علمي صح أن يقول فيه الإمام ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. عنوان: الأخلاق الإسلامية. للجانب الأخلاقي في الإسلام دوره الذي لا ينكر وحجمه المناسب لأهميته في الحياة، وليس لنا أن نتوقع تنظيرا مستقلا في البناء الإسلامي يسمى بالنظرية الأخلاقية الإسلامية، فهذه الانفصالية بين ما هو عقدي وما هو تشريعي وما هو أخلاقي لا تسمح بها طبيعة الإسلام التي لا تقبل التجزئة. ومع ذلك فنحن نستطيع أن نرصد أسسا وقواعد للأخلاق في الإسلام، كما نستطيع أن نرصد أسسا وقواعد للجوانب التشريعية والعقدية. عنوان: لا أخلاق بدون التزام. إن هذه القاعدة تضطرد في المنظور الإسلامي لا بالمعنى الإلزامي القانوني الظاهري، ولكن بالمعنى الإلزامي الداخلي الذي يواجه بقوة داخلية الانحراف العشوائي نحو الشهوات أو نحو التقصير في الواجبات الأخلاقية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، سورة صاد. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، سورة النساء. والقوة الباطنية الملزمة هي تلك القوة الموجهة الفطرية التي تستطيع أن تميز بين طريقي الخير والشر، وهديناه النجدين، سورة البلد. وتضغط لترجيح كفة الخير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، سورة النازعات. إن هذه القوة الباطنية تعتمد على أن في نفس كل إنسان طاقة نورانية يمكن له بالعقل الواعي البصير أن يشعلها بأن يقرأ في كتاب فطرته النقية ما سبق أن فطره الله عليه. وبعبارة أخرى، فإنه عندما يرجع أشد الناس إلحادا إلى سلطة العقل فإنه لا يفعل سوى الإنصات إلى ذلكم الصوت الإلهي الذي يتكلم في داخل كل منا دون أن يذكر اسمه، وهو ينطق صراحة عندما يتحدث إلى المؤمن. هامش دراز دستور الأخلاق في القرآن، انتهى الهامش. ويتصل بهذه الفكرة الأساسية في التصور الأخلاقي في الإسلام، وهي فكرة الإلزام، يتصل بها فكرتان أساسيتان ناتجتان عنها، يستلزم أحدهما الآخر، وهما فكرة المسؤولية وفكرة الجزاء. فأما المسؤولية أي التكليف بمعناه الإنساني العام، فتحدده تلك الآية القرآنية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، سورة الأحزاب. ويرى الدكتور محمد عبد الله دراز أن هذه المسؤولية تتفرع عنها ثلاثة أنواع من المسؤولية: مسؤولية دينية، ومسؤولية اجتماعية، ومسؤولية أخلاقية محضة. هامش دستور الأخلاق في القرآن. ويجمع هذه المسؤوليات الثلاث تلك الآية القرآنية الكريمة التي تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال. وأما فكرة الجزاء فتأتي كرد فعل طبيعي على الموقف الأخلاقي الذي التزمنا به وتحملنا مسؤوليته بأعبائها الشخصية والاجتماعية. وأنواع الجزاء التي يقول بها باحث الأخلاق الإسلامية ثلاثة: واحد، جزاء أخلاقي يغلب عليه الشعور النفسي، كما أنه قد يساعد مسار النفس على الاستزادة من الالتزامات الأخلاقية ليكون هذا أيضا نوعا من الجزاء، وكما يقولون فإن الحسنة تلد حسنة كما أن المعصية تلد معصية. هذا بالإضافة إلى تلك السعادة الروحية التي تغمر النفس حين تشعر بأنها أدت واجبا أخلاقيا. ولعل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤكد هذا المعنى: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. هامش انظر دستور الأخلاق الدكتور عبد الله دراز فصل الجزاء، انتهى الهامش. اثنان، جزاء قانوني، وهو جزاء يتمثل في الحدود التي جاءت بها الشريعة من قصاص ورجم وجلد وغيرها. ثلاثة، جزاء إلهي، ويتمثل في نوعين من الجزاء: ألف، جزاء دنيوي عاجل وإن كان غير كامل، لأن الدنيا بطبيعتها غير كاملة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سورة النحل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باء، وجزاء أخروي آجل يمتاز بالوفاء والكمال، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، آل عمران. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويقف وراء هذا البناء الأخلاقي الإسلامي ركنان أساسيان يفرقان بينه وبين سائر النظريات الأخلاقية الوضعية، وهذان الركنان هما: واحد، النية أي الباعث الداخلي، باء، والدافع أي الهدف والغاية. فمهما تكن مادة العمل جميلة وطيبة المظهر، فإن افتقاد أي عمل عبادة كان أو معاملة للنية السليمة الخيرة وللهدف السامي العلوي يجعلان أي عمل مهما كان أخلاقيا عملا تجاريا لا يمت إلى بناء الأخلاق الإسلامية بصلة. قال عليه الصلاة والسلام عن النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عن الغاية أو الهدف عندما سأله رجل من الأعراب: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم، انتهى الوجه الأول.